أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. إكمالا للمسائل الفقهية وصلنا إلى هذه المسألة، مسألة رقم 992. قال: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر. من المعلوم أن المرأة الحائض أجلكم الله، والنفساء أجلكم الله للحائض يعني مو للمرأة، لا يصح منها الصوم ولا يجوز لها الصوم، لكن الكلام في المستحاضة وليس في الحائض. المستحاضة منها ما تكون قليلة الدم، ومنها ما تكون متوسطة، ومنها ما تكون كثيرة. تفصيله في كتاب الطهارات في أحكام المستحاضة. لكن علاقة هذا بالصوم أن المستحاضة إذا كانت قليلة أو متوسطة فحكمها حكم الطاهر، يعني يجب عليها الصوم ويصح منها، ليست كالحائض. مجرد رؤية الدم إذا كان قليل أو متوسط لا يعني أنه لا يصح منها الصوم، بل يجب عليها الصوم كطاهر طاهر حتى لو رأت الدم. إذن يقول: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر. زين. أما الاستحاضة الكثيرة، طبعا تشخيص كون هذه استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة هذا ترجع فيه المرأة إلى الخرقة أجلكم الله. فلو أن الخرقة فقط تلوثت بالدم دون أن يدخل في داخلها فهي ذات استحاضة قليلة، أما إذا غمسها الدم ولم يسل منها فمتوسطة، وإلا إذا سال فهي كثيرة. المستحاضة الكثيرة ماذا تفعل لصومها؟ قال: وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لكذا وكذا. مشهور الفقهاء كي يصح منها الصوم، وإلا كان الصوم باطلا إذا لم تغتسل الأغسال الثلاثة. فاشترطوا في صحة الصوم للمستحاضة الكثيرة الاغتسال، هذا مشهور الفقهاء. فلو أنها رأت الدم قبل صلاة الصبح، قبل الصبح، فيجب عليها الاغتسال والصلاة. إذا رأت الدم قبل الظهرين كذلك، إذا رأت الدم قبل العشاءين كذلك، تغتسل وتطهر الموضع وتزيل الخرقة، على التفصيل في كتاب الطهارات. طبعا إذا لم يكن ثمة دم قبل الصبح فلا غسل عليها، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. أما لو رأت الدم قبل الظهر فتغتسل للظهرين، إذا كان الدم موجود قبل المغرب والعشاء أيضا تغتسل، ويجب أن لا يكون هنالك فاصلة بين الغسل والصلاة، وتضيف للغسل الوضوء لكل صلاة، الوضوء للمغرب، الوضوء للعشاء، كما أنه لو رأت الدم قبل الظهرين تغتسل وتتوضأ للظهر وتتوضأ للعشاء. لا يجزي عن الوضوء، وضوء زائد غسل، هذا كله حتى يصح منعتها الصوم. قال: وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية. الغسل للمغرب والعشاء هذا مع أنه لاحظ الصوم انتهى، لأنه مغرب وعشاء يعني خلص وقت النهار، دخل وقت المغرب بعد ماكو صوم، فليش يجب الغسل؟ ليش يشترط الغسل حتى يصح الصوم؟ هذا يوجد فيه بحث فقهي، وهو قضية الشرط المتأخر. على أي حال، من المتسالم أو قريب من المتسالم أنه مع ذلك يجب عليها أن تغتسل، فيصح الصوم السابق كشرط متأخر. لكن هذا الشرط المتأخر هو شرط اعتباري، ليس على حد الشروط العقلية والتكوينية التي يكون فيها الشرط عادة متأخر لا يكون متقدم، متقدم لا متأخر. زين، هذا كله بحسب رأي مشهور الفقهاء. لكن سماحة السيد السيستاني ذا مظله يقول: ولكن لا يبعد، هاي فتوى بعد، لا يبعد عدم اعتباره وإن كان أحواط، لا يبعد عدم اعتبار الغسل لتصحيح الصوم كصوم، بغض النظر عن الصلاة، بغض النظر عن الصلاة، ها، كصوم. الكلام هناك ماذا كان؟ لكي يصح صومها بغض النظر عن قضية الصلاة. فيقول سماحته: لكن لا يبعد عدم اعتباره، نعم، وإن كان أحوط. هذا الاحتياط حيث أعقب الفتوى فيصبح احتياطا استحبابيا وليس واجبا. من هنا فيستقر رأي سماحة السيد دام ظله على أنه لكي يصح صومها، لو فرضنا هذه المرأة نامت من الصبح ناسية الصلاة، عاصية للصلاة، مسألة الصلاة غير ومسألة الصوم مسألة أخرى، واجب ثاني فرض آخر، فهنا وهي صاحبة دم كثير من الاستحاضة لا من الحيض كما ذكرنا، فهذا صومها يكون بناء على فتوى سماحة السيد صحيح. أما للصلاة، لا، الصلاة بعد لابد لها أن تغتسل، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر. هذا احتياط آخر، أن يكون اغتسالها احتياط استحبابي، أن تغتسل قبل صلاة الفجر، لكن قبل الفجر وقتا واغتسالا لا يوجد بينه وبين الصلاة فارق عرفي كثير، إلا يعني ما يقتضيه التحرك للوصول إلى الصلاة والتهيئ لها بأسرع وقت ممكن، ثم تعيده بعده وتعيد الغسل بعد الفجر، ما يعني أنها تغتسل غسلان، تغتسل غسلين، غسل قبل الفجر وغسل آخر قبل صلاة الفجر بعد الفجر، يعني واحد قبل الفجر واحد بعد الفجر، لكن اثنينهم قبل الصلاة. هذا كله احتياط على الظاهر، والله العالم، احتياط استحبابي. أي زين. الآن مسألة 993، التفصيل أكثر بعد في كتاب الطهارات. هاي المسألة، مسألة 993: إذا أجنب في شهر رمضان، طبعا لا تزال هاي المهزلة الموجودة بقناة العراقية، جايبين ملة من العامة وملة من عندنا، والناس ما أدري نسوا أكو تقليد، يعني غير من أسأل عالم دين أو إنسان فاضل، أولا لازم ثقة، ما أعرف أسئلة شلون، لازم ثقة بالتلفزيون طالع، شو تعرف عنه؟ فلان الفلاني. من يجاوب ما يذكر رأي مرجعية، أجوبة عامة، أكو اختلاف، بعض العلماء يقول، هذا ما يفيد الرأي. لازم من تحديد، لابد من تحديد رأي المرجع. لكن سبحان الله البدع في الدين كثيرة. الناس شو يقول مثلا ابن المرجع أو قرايب المرجع تأخذ به، يا يعني بتتقلد المرجع لو تقلد أمه لو أخته لو ابنه. التقليد مسألة دقيقة، مسألة دقيقة جدا وقضية دين. ومع ذلك سبحان الله شوفهم يتصلون بهاي القناة ويسألون ويستفتون، والأجوبة أجوبة ضحلة، يعني دون مستوى واحد استوى قاري رسالة عملية للأسف الشديد. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، نجي نفصل في نية هذا المجنب، مرة ناوي عدم الغسل قبل طلوع الفجر فهذا واضح بعد ممن تعمد البقاء على الجنابة فصومه باطل ويجب عليه الكفارة، ولا كلام في هذا، واضحة هاي المسألة. أجنب ليلا ونام وناوي ألا يستيقظ، واضح هذا من التعمد البقاء على الجنابة، فلا كلام في أنه صوم باطل ويجب عليه الكفارة. أو لديه نية أخرى، ما هي النية؟ وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط، أجنب ليلا ونام متردد في أن يغتسل، هذا يلحق المتعمد على الأحوط، والاحتياط هنا وجوبي. تلاحظون كيف؟ فصومه باطل على الأحوط وجوبا، وعليه الكفارة على الأحوط وجوبا. فالمكلف مخير بين اتباع سماحة السيد في هذه الفتوى، هذا الاحتياط الوجوبي، أو الرجوع إلى غيره من غير المحتاطين، يعني عندهم أيضا فتوى صريحة في هذا الأمر. خصوص منه لا ننسى، ها، الذي تردد في نية القيام للغسل قبل الفجر. الشيء الثالث، لا، أجنب ليلا ونام ناويا للغسل، ناوي عند نية غسل. زين، نجي نفصل بين النومة الأولى والنومة الثانية والنومة الثالثة. النومة الأولى يعني هي بعد الجنابة، من نام النومة اتصلت إلى أن طلع الفجر، هاي هي النومة الأولى، لم يتخللها استيقاظ، فهذه نومة أولى. هنا قال: فإن كان في النومة الأولى صح صومه، استيقظ مجنبا على جنابة الليل، لكن صح صومه إذا بهذا الشرط، إذا كان واثقا بالانتباه، إما لاعتياده أو غيره، هو معتاد أن إذا نوى أن يقوم يقوم، أو عنده وسائل أخرى منبهات للقيام، فإذا هو واثق من النهوض، فهنا إذن لا شيء عليه. أي إذا كانت يقظته بعد النومة الأولى على جنابته فلا شيء عليه وصومه صحيح. إن شاء الله هي واضحة. نجي للنومة الثانية. طبعا الشرط بعد واضح، يعني إذا كان واثقا، أما إذا لم يكن واثقا من الاستيقاظ، نعم هو ناوي الغسل لكن ما واثق من نفسه أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر لأداء الغسل أو أداء التيمم، وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه. إذا كان غير واثق من نفسه يجب عليه القضاء، لكن هذا احتياط وجوبي طبعا دون الكفارة. أما النومة الثانية، خل نجي للنومة الثانية. وإن كان في النومة الثانية، شنو النومة الثانية؟ نام بعد الجنابة استيقظ، خلصت النومة الأولى، رجع نام، اتصلت إلى أن طلع الفجر، هي هاي نومة ثانية بعد. وإن كان في النومة الثانية بعد أن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح، هنا يجب عليه القضاء عقوبة له، قضاء يجب عليه كعقوبة. زين، لكن الكفارة، الكفارة ليست واجبة. لا ننسى نيته شنو كانت؟ القيام للغوص قبل طلوع الفجر، فهذا إذا أخذته النوم الثانية مع نيته القيام فالقضاء عليه طبعا، وهنا وجب عليه القضاء عقوبة بدون احتياط. يعني هذه فتوى صريحة دون الكفارة على الأقوى، مسألة خلافية هذه بين الفقهاء، لكن السيد واضح رأيه. نجي للنومة الثالثة. النومة الثالثة بعد صار واضح، النومة الثانية مو خلصت، استيقظ قبل طلوع الفجر، رجع نام، والنومة نومة إلى طلوع الفجر، فهذه هي النومة الثالثة. هنا قال سماحة السيد: فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا، فالأحوط استحباب الكفارة أيضا، طبعا يعني ووجوب القضاء عقوبة بالأولوية القطعية. بعد واضح إذا وراء النومة الثانية أكو عليه قضاء بشكل صريح، فكيف بعد النوم الثالثة؟ لكن بالثالثة الاحتياط الاستحبابي في الكفارة، بل والاحتياط الاستحبابي في الكفارة في النومين الأوليين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. النوم الثاني هم بها وثوق وعدم وثوق كالنوم، فإذا لم يكن واثقا بالانتباه مع نيته القيام للغسل قبل طلوع الفجر وناوي على ذلك، لكن ما كان واثق، من ما متأكد ما متيقن وقاطع بالقيام، يعني يظن أنه يقوم، هنا الأحوط أنه أحوط استحبابي عليه الكفارة. زين، هذا كل الكلام في النية. قلنا أنه مرة ناوي عدم القيام، مرة متردد، مرة شنو؟ ناوي للقيام. أكو حالة أخرى أصلا مو يم النية، هو شلون؟ كما لو غفل أو سهى أو ذهل، انذهل عن النية. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا. نومة أولى ثانية ثالثة مطلقا، هذا معنى المطلقا. والأحوط الأولى هذا الاحتياط استحبابي الكفارة أيضا في الثالث، يعني في النومة الثالثة. لو فرضناه في كل يقظة هو غافل أو ذاهل، ففي الثالث يكون الاحتياط في الكفارة. زين، هذا ما يتعلق بالمسائل الفقهية. وأما مسألة آفات اللسان فاليوم طبعا والوقت قليل ما يكفي نتكلم شيئا ما وقليلا ما عن آفة مدمرة من آفات اللسان، وهي آفة الغيبة. الروايات في الغيبة كثيرة، بل فيها آيات أيضا، منها طبعا الغيبة في الآيات القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. عجيب، شبهت شلون واحد يأكل لحم أخوه وميت. تصور هذه القضية، ترى مو عبالك مجرد استعارة كنائية وما إلى ذلك، الواقع في العالم الأمري أو العالم الملكوتي هو كذلك. فيقول الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فجعل المؤمن أخا، طبعا غير المؤمن غير الاثني عشري ليس أخا، وهذه قضية ضرورية كما قلنا وقطعية، خلافا للراديون والخطابات السياسية والخطابات الرنانة والطنانة، ما لنا علاقة، احنا نحكي عن دين لا سياسة ولا مجاملات. إنما المؤمنون إخوة وغير الموالي ليس مؤمنا قطعا، أسعى على الأقل بالاصطلاح الفقهي عند الإمامية. فالآية جعلت المؤمن أخا، وأيضا جعلت عرض المؤمن كلحمه، يعني غيب، العرض يعني الغيبة، هنا غيبة المؤمن كلحم المؤمن. كيف لا يجوز لك أن تأكل لحم المؤمن حيا أو ميتا؟ فكذلك عرضه، غيبته وعدم شعوره بذلك بمنزلة حال موته. المغتاب لا يدري، فهذا جعل بمنزلة الميت، المؤمن هنا بمنزلة الميت لأنه لا يدري، الناس تأخذ غيبته وهو لا يدري. وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أيضا يمكن تفسيرها يعني جعل واحدة من مصادقها الغيبة. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا الأمر وهو الغيبة واضح أنه من الجهر بالسوء. وقوله تعالى أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وهذا يؤكد أن الغيبة من الكبائر، لأن الله تعالى توعد عليها حسب ما يظهر من الآية الشريفة بالعذاب الأليم. على هذا فيها أحد ملاكات الكبائر. الأخبار يقول الشيخ الأنصاري: على حرمة الغيبة لا تحصى. لاحظ التعبير لا تحصى. منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق، بعدة طرق مو طريق واحد، أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، على شدة الزنا وقبحه وشناعته الغيبة أزيد من الزنا. وأيضا ورد في الأخبار: وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، يعني المغتاب. وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، درهم أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا أعظم الربا عرض الرجل المسلم، يعني غيبة الإنسان المسلم. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه، إلا المغتاب يغفر له. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا بما فيه، طبعا إذا اغتاب مؤمنا بما ليس فيه صار بهتان. الغيبة ذكرك عيب أخيك، يعني فعلا هو العيب موجود الموجود، ها، أما إذا لم يكن موجودا ما صار غيبة، هذا صار مسألة أخرى، صار البهتان، والبهتان أعظم من الغيبة. من اغتاب مؤمنا بما فيه، شوف الآثار الأخروية، لم يجمع الله بينهما في الجنة، طبعا هذه كلها مشروطة، يعني إذا مات الإنسان على الذنب ما تاب توبة حقيقية والله ما غفر له، يعني يستحق النار ولا يجمع الله بينهما في الجنة، وربما لا يجمع بينهما في درجة واحدة أو في موضع واحد، والله العالم. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، رماه بشيء بعيب أصلا هو ليس فيه، قال انقطعت العصمة بينهما، انقطعت العصمة بينهما، عجيب. وكان المغتاب، يعني اسم الفاعل مو اسم المفعول، خالدا في النار وبئس المصير. هذا البهتان. وعنه صلى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه ولد من حلال ويقول أنا ولدت من حلال، هذا كذب، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. الإدام كيف إحنا الآن في السفرة عندنا إدام، الإدام شيء مع الخبز مع التمن، هذا إدام كالمرق. الغيبة هناك في نار جهنم هي إدام كلاب النار. وعنه صلى الله عليه وآله: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، يعني كشف عيبه، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. طبعا قضية المشي في جهنم يعني مو عبالنا إحنا أنه يوم القيامة الآن، لكن لا نرى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حي. إذا كشف الغطاء رأى الآن هو في نار جهنم. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. وعنه عليه السلام: إن الغيبة حرام على كل مسلم، إلى أن يقول: وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. زيت سريع النار بالحطب، هكذا تفعل الغيبة في الحسنات. طبعا أكل الحسنات إما على وجه الإحباط أن هذه السيئة تحبط حسناته، أو أن ثوابها يضمحل في جنب كبر وعظم هذه المعصية، أو في جنب العقاب، شنو الفائدة بالحسنات وهو يعاقب في النار، أو باعتبار أنها سوف تنقل حسنات المغتاب، يعني باسم المفعول الذي وقعت عليه الغيبة، تنقل السيئات إلى المغتاب باسم الفاعل، أو تنقل حسنات المغتاب باسم الفاعل إلى المغتاب باسم المفعول. من الأخبار منها النبوي: يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه. وين حسناتي؟ إيش ما هي الحسنات؟ عجيب، وين هذا الشغل مالك؟ وين راح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: إلهي هذا مو كتابي، وين حسناتي؟ هذا مو لي، أنا أعرف نفسي هالكثر سويت أعمال وكذا، إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة ما مسويهن، من جت نهاية الطاعات الكثيرة؟ فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. شلون خسران هذا؟ سبحان الله، كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعصي الله فيك. بعض العلماء الربانيين ومن كان على شاكلتهم أكو ناس الآن صارت الحلاوة مالتهم أن يغتابون العلماء والفقهاء والمراجع، سبحان الله شون سوء توفيق، وإش قد هو فوز عظيم للفقهاء لأنهم ملايين أو مئات الآلاف، يعني حسنات مئات الآلاف تجي إليه، ويجي يوم القيامة طاهر من كل سيئة، فهنيئا لهم بسيئاته إذا كان لديه سيئات أخذوها، وهنيئا له بحسناتهم. طبعا هذه بالحقيقة الروايات يعني مادة الفقه ومادة الاستدلال، لكن نحتاج إلى تعريف الغيبة، نحتاج إلى من هو الذي تحرم غيبته، هل تحرم غيبة كل مسلم، كل إنسان ولو لم يكن مسلم، أو أنها مختصة في المؤمنين، توجد مستثنيات أو لا توجد مستثنيات، هذا ما نتركه إن شاء الله إلى وقت لاحق، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لكن عندنا اشقد دقيقتين، مو اكو مسألة كلش مهمة، وهي مسألة ابتلائية في مسألة من يبلغ به العطش كل مبلغ، أو يتعب تعبا شديدا يرهق إرهاقا بالغا، ما هو حكمه، ماذا يفعل؟ المسألة اللي يحب يرجع لها في منهاج الصالحين تحت رقم 1030، يقول سماحة السيد: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، مجرد أنه صار عنده ضعف، ولو كان الضعف مفرطا، حتى لو كان ضعف شديد، نعم، إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، وصل الضعف إلى درجة أصبح حرجيا عليه، محرج، وضع حرجي، هناك يجوز الإفطار. تلاحظون كيف؟ زين. والقضاء، ويجب القضاء احتياطي بعد ذلك، طبعا لا كفارة، لا كفارة. زين. وهناك ضعف قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى العجز عن العمل. قال: وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، أكو عمل لازم للمعاش وأكو عمل مو لازم للمعاش، مو ضروري، يستطيع أن يجلس في بيته، أو مثلا افترض يعني يقوم ببعض الأعمال في هالمدرسة في هالجامع في كذا، بس مو ضروري عليه. إذا كان العمل لازم للمعاش والضعف أدى به إلى العجز، ها لاحظوا فعلا عجز، طبعا صدق الحرج صدق العجز هاي بيد الشخص، هو الإنسان هو يحدد بيده، إذا يخدع نفسه الله عليه رقيب، يوم القيامة يجي عقاب عليه يستحقه. إذن وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، وما يتمكن من عمل غير هذا العمل، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم، أو أن العامل بعد ما يقدر يستمر فعلا، يعجز عن الاستمرار بالصوم وهو يعمل، لماذا؟ لغلبة العطش، هذا أيضا يجوز له الإفطار وعليه القضاء. لكن مع الالتفات إلى هذه النقطة، قال: والأحوط لزوما في مسألة منه الضعف اللي صار حرجي، أو العجز على العامل والعمل لازم عليه، زين هنا، والأحوط لزوما فيهم مو فيه الأخير، فيهم اثنينهم، الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد. فإذا أخذ الزائد شو صير؟ يعني أحوط وجوبا أن عليه الكفارة، يأخذ فقط المقدار اللازم. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآله الطاهرين، وبحق القرآن العظيم، وبحق شهر رمضان، وبحق ليلة القدر وسرك فيها وسر الملائكة وسر من تنزل عليه الملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تعجل بها فرج وليك، وتغفر بها ذنوبنا، وتقضي بها حوائجنا، وتوفقنا بها لمراضيك، وترحم بها موتانا، لا سيما موتى براثة وشهداء براثة. رحم الله من يقرأ الفاتحة مهداة إلى أرواحهم قبلها الصلاة بأعلى الأصوات. اللهم